أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم قد يستعمل ويراد به ما يقابل جميع الضرورات، ذاتية كانت أو وصفية أو وقتية، وهو أحق باسم الإمكان من المعنيين السابقين، لأن هذا المعنى من الممكن أقرب إلى حاق الوسط بين طرفي الإيجاب والسلب. كان الكلام في استعمالات الإمكان. هناك بحث لعله يعرض له صدر المتألهين في الأبحاث اللاحقة إن شاء الله تعالى، لأن هذا البحث عرض له في مواضع متعددة من الأسفار، من تلك المواضع الجزء الأول صفحة 230، والجزء الأول صفحة 370، وكذلك في القوة والفعل، مواضع متعددة، ليس البحث مجموعا في موضع واحد. من الأبحاث الأساسية التي تطرح في مباحث الإمكان هو أن الاشتراك بين هذه الاستعمالات هل هو اشتراك لفظي أو أنه اشتراك معنوي، هل الإمكان بمعنى واحد أو بمعان متعددة. هنا كأنه يمشي على ممشى مشهور الحكماء من أنه هناك اشتراك لفظي بين بعض الأقسام والبعض الآخر، وإن كان لعله نظره النهائي ليس هذا، وإنما هو يعتقد بأن الاشتراك معنوي وليس بلفظي، وستأتي الإشارة في المحل المناسب. إلى هنا انتهينا من بيان استعمالين من استعمالات الإمكان. الاستعمال الأول أنه يطلق الإمكان ويراد به نفي ضرورة الطرف المقابل، ولكن هنا لابد أن يعلم بأنه إلى هنا كان المراد نفي الضرورة الذاتية في قبال أقسام الضرورة الأخرى، لأننا قرأنا في محله أن للضرورة أقسام، فإن الضرورة قد تكون أزلية وقد تكون ذاتية وقد تكون وقتية وقد تكون وصفية، وأقسام من الضرورة. هذه الأقسام من الضرورة من الواضح سوف يقابلها أقسام من الإمكان بطبيعة الحال، إذا تعدد أقسام الإمكان جاء من خلال تعدد أقسام الضرورات، كما في مبحث البساطة، فإن الإخوة يتذكرون أننا ذكرنا أن للبسيط اصطلاحات متعددة، قد يطلق البسيط في قبال التركيب الخارجي، قد يطلق البسيط في قبال التركيب المقداري، قد يطلق البسيط في قبال التركيب من المادة والصورة، قد يطلق البسيط في قبال التركيب من الجنس والفاصل، وهكذا. هذه أقسام البساطة يقابلها أقسام ماذا؟ من التركيب، وهذا واضح كذلك في المقام. فإنه لما تعددت أقسام الضرورة من الضرورة الأزلية والذاتية والوقتية والوصفية والضرورة بشرط المحمول ونحو ذلك من الأقسام، بطبيعة الحال سوف يكون عندنا ماذا؟ أقسام من الإمكان. فيكون عندنا إمكان ذاتي، إمكان وصفي، إمكان وقتي، إمكان بشرط المحمول. هذا يأتي إن شاء الله ما معنى الإمكان بشرط المحمول، لأنه توجد عندنا ضرورة بشرط المحمول فيقابلها إمكان أيضا ماذا؟ بشرط المحمول. على هذا الأساس إذن في القسم الأول من الإمكان اتضح أن المراد من الإمكان أو المستعمل فيه هو سلب الضرورة ولكن عن الطرف المخالف، أعم من أن يكون الطرف الموافق إيجابا أو أن يكون الطرف الموافق ماذا؟ سلبا. هذه مسألة. القسم الثاني أو الاستعمال الثاني هو سلب الضرورة عن الطرفين، عن طرف الإيجاب وعن طرف ماذا؟ وعن طرف السلب. وهذا هو الذي يعرف أو المعروف وأكثر استعمالات الفلاسفة أيضا في هذا القسم من الإمكان الذي هو الإمكان الخاص أو الإمكان الخاصي. ولكن من الواضح أن هذا القسم من الإمكان الذي هو سلب الضرورة الذاتية، خب تعلمون قرأتم بعد، لا نحتاج إلا من باب التذكر أن الضرورة الذاتية أعم من أن تكون ذات لتمام الذات أو جزء الذات أو لازم ماذا أو لازم الذات، هذه كلها نسميها ماذا؟ ضرورات ذاتية. الإنسان، الناطقية، الحيوانية، الزوجية، هذه كلها مرتبطة بالضرورة ما دامت الذات. فإن سلب الضرورة الذاتية وأن الشيء ممكن بحسب هذه الجهة، هذه القضية، وهو أنه لا توجد فيه ضرورة ذاتية، هذا ينسجم مع أن تكون له ضرورة ماذا؟ وصفية. ينسجم مع أن تكون له ضرورة ماذا؟ وقتية. إذن سلب الضرورة الذاتية لا يلزم منه سلب الضرورة ماذا؟ الوقتية، وسلب الضرورة ماذا؟ الوصفية، أو سلب الضرورة بشرط المحمول. قد يكون الشيء بحسب ذاته ممكنا، ولكن بحسب وصف من الأوصاف يكون ماذا؟ يكون ضروريا. فأنت عندما تقول الإنسان الكاتب، إذن وصفت الإنسان ماذا؟ بالكتابة. فهنا أيضا متحرك الأصابع بالإمكان لو بالضرورة. ومن الواضح بأن الإنسان مع وصف الكتابة تحرك الأصابع له ليس بالإمكان وإنما هو بالضرورة. وهل هذا يتنافى مع الإمكان الذاتي الموجود للإنسان بما هو إنسان أو لا يتنافى؟ إذن على هذا الأساس يتضح أن سلب الضرورة الذاتية لا يستلزم سلب الضرورة الوصفية أيضا كالمثال الذي ضربناه، أو سلب الضرورة الوقتية وهو أن يكون للشيء وصف في وقت معين كالكسوف أو الخسوف للشمس والقمر، فإنه الشمس والقمر في حال الكسوف، يعني إذا توسط الأرض كذا وكذا أو إذا توسط القمر كذا وكذا، وهنا يكون منكسفا أيضا بالإمكان لو بالضرورة. من الواضح في هذا الوقت يكون الانكساف أو الانكساف يكون ماذا؟ يكون بالضرورة، وهذا لا يتنافى مع الضرورة أو مع الإمكان الذاتي الموجود ماذا؟ الموجود للماهية في ذاتها. من هنا قيل بأن الإمكان بأن الإمكان الخاص فقط ينفي ماذا؟ ينفي الضرورة الذاتية، ولكن لا ينفي الضرورة الوقتية والضرورة ماذا؟ الوصفية. من هنا ننتقل إلى الاستعمال الثالث للضرورة. ما هو؟ وهو أنه استعمال ثالث للإمكان، وهو أن يطلق الإمكان ويراد به لا فقط نفي الضرورة عن الطرف المخالف كما في الأول، ولا نفي الضرورة عن الموافق والمخالف كما في الثاني، بل نفي الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية معا. فإذا استعمل الإمكان بهذا النحو وأريد منه سلب ماذا؟ سلب هذه الضرورات الثلاث، ضرورة ذاتية، ضرورة وصفية، ضرورة وقتية. خب مثل هذا الإمكان يسمى عندهم بالإمكان الأخف، لماذا أخص؟ باعتبار واضح أنه أخص من الخاص الذي هو أخص ماذا؟ من العام الذي تقدم. من قبيل ماذا؟ من قبيل وصف الكتابة للإنسان. فإن الإنسان إذا وصف بالكتابة للكتابة لها ضرورة ذاتية للإنسان، ولا ضرورة وصفية للإنسان، ولا ضرورة وقتية للإنسان. إذن هذا هو القسم الثالث من أقسام الضرورة، وهو الإمكان الأخاص. هنا يأتي سؤال، وهو أن الإمكان الأخف الذي ينفى به أقسام ثلاثة من الضرورات، ضرورة ذاتية ووصفية ووقتية، ينسجم مع الضرورة بشرط المحمول أو لا ينسجم؟ الجواب نعم. فإن إثبات الإمكان الأخف للشيء ينسجم مع ماذا؟ أن يكون ذلك الشيء بقيد المحمول، يكون المحمول ثابتا له ماذا؟ بالضرورة، كما كان في القسم الثاني. فإن نفي الضرورة الذاتية لا يستلزم نفي الضرورة الوقتية والوصفية، كذلك في المقام. فإن نفي الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية ماذا؟ لا يستلزم نفي الضرورة بشرط المحمول. هذا إشكال فجوابه يأتي. ثم قد يستعمل ويراد بالإمكان ما يقابل جميع الضرورات، تلك الضرورات ذاتية كانت أو وصفية كانت أو وقتية. فهذا القسم الثالث من الإمكان أحق باسم الإمكان من المعنيين ماذا؟ السابقين. لماذا؟ من قبيل البساطة. فإن الشيء إذا صار بسيطا محضا هو أحق بالبساطة ماذا؟ من الذي هو بسيط فقط في قبال التركيب من المادة والصورة مثلا، أو في قبال التركيب الخارجي. إذا كان نفي الضرورة الواحدة يجعله ممكنا، فنفي ضرورات ثلاث ماذا؟ يجعلها أحق ماذا؟ أحق بإطلاق لفظ الإمكان عليه، وهو أحق باسم الإمكان من المعنيين السابقين، يعني العام والخاص، لأن هذا المعنى من الممكن أقرب إلى حق الوسط بين طرفي الإيجاب والسلب، مو فقط طرفي الإيجاب والسلب الذاتي، بل الوقتي والوصفي، كالكتابة للإنسان لتساوي نسبة الطبيعة الإنسانية إلى وجود الكتابة وعدم الكتابة للإنسان. فإن الطبيعة الإنسانية متساوية النسبة إلى وجود الكتابة وعدم وجود الكتابة. والضرورة، هذه والضرورة بشرط المحمول كأنه سؤال مقدر. فإن قلت بأن هذا القسم الثالث من الإمكان وإن نفى الضرورة بأقسامها الثلاثة، ولكنه يبقى عندنا قسم الرابع من الضرورة، وهو الضرورة ماذا؟ بشرط المحمول. فإن الإنسان الكاتب كاتب ماذا؟ كاتب بالضرورة بعد، ليس كاتبا بالإمكان. إذا قيدت الموضوع بقيد كان هو المحمول، فيكون حمل المحمول على ذلك الموضوع المقيد بالمحمول حملا ماذا؟ حملا بالضرورة. زيد القائم قائم بماذا؟ قائم بالضرورة، لأنه قيد ماذا؟ يعني في حال كونه قائما فهو قائم ماذا؟ بالضرورة. فإن قلت أن هذا القسم لا ينفي، هنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه تبعا للحكماء، يعني هذه كلمات كلها كلمات المحقق الطوسي كما سيتبين، يقول بأنه لا، بأنه هنا ليس كذلك. لماذا؟ لأنه أنتم خلطتم، التفتوا جيدا. يقول فإن قال قائل بأن هذا القسم الثالث من الإمكان لا ينفي الضرورة بشرط المحمول، قلنا بأنه ليس الأمر كذلك، فإن القضية أو الضرورة بشرط المحمول لها وجود، ذلك المحمول وله ماذا؟ ماهية. إذا نظر إلى وجود المحمول وقيد به ماذا؟ الموضوع، توجد ضرورة. أما إذا نظر إلى ماهية ماذا؟ إلى ماهية المحمول لا إلى وجوده بحيث يكون وصفا ماذا؟ وصفا للموضوع، فإنه أيضا تبقى القضية ماذا؟ تبقى القضية ممكنة. إذن أنتم خلطتم بين وجود المحمول وبين ماذا؟ وبين ماهية المحمول. والقضية بشرط المحمول وإن كانت ضرورية ولكنها ليست مرتبطة بماهية المحمول، وإنما مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بوجود المحمول. لذا الحكيم السبزواري في الحاشية رقم 1 عند حاشية يقول: لما كان هناك مظنة سؤال وهو أنكم قلتم أن الكتابة بالنسبة إلى طبيعة الإنسان مسلوبة الضرورة مطلقة، مع أنها ضرورية حين كون الإنسان ماذا؟ كاتبا، ينقض عليكم بالضرورة بشرط المحمول، فالكتابة بشرط الكتابة ضرورية لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. واضح هذا؟ قال: أجاب بأن مقابلة تلك الضرورة لهذا الإمكان وإن كانت بالاعتبار إلا أنه تشاركه. ما معنى وإن كانت بالاعتبار؟ يعني أن هذه الضرورة بشرط المحمول وإن كان بحسب الوجود ماذا؟ مقابلة للإمكان، أما بحسب الماهية مقابلة لها أو مشاركة لها في المادة؟ لا، مشاركة أيضا ممكنة. فإن ماهية القيام، لا وجود القيام الذي هو وصف للموضوع، ماهية القيام بالنسبة إلى الإنسان بما هو إنسان يبقى ماذا؟ يبقى بالإمكان لا بالضرورة. يقول: والضرورة بشرط المحمول وإن كانت مقابلة هذا الإمكان، يعني الإمكان الأخاص بالاعتبار، ولكن فربما يشاركه في المادة أو تشاركه في المادة، يعني تشارك الضرورة ماذا؟ الإمكان في المادة، لكنها توصف بتلك الضرورة من حيث ماذا؟ من حيث الوجود، وبهذا الإمكان من حيث ماذا؟ من حيث الماهية، يعني الإمكان الخاص الذي هو محل الكلام. هذا همتنا القسم الثالث. نعم، هناك بحث وهو أن النسبة بين هذه الأقسام الثلاثة، بين الإمكان العام والخاص والأخص، ما هي النسبة؟ هل هي نسبة التباين أو هي نسبة العام ماذا والخاص والأخص؟ أي منهما؟ قرأتم في محله أنه إذا نسبنا مفهوم إلى مفهوم فقد تكون النسبة ماذا؟ التساوي. فقد تكون العموم من وجه، فقد تكون ماذا؟ التباين، فقد تكون العموم المطلق. ظاهر هذا المعنى يلزم أن يكون بين هذه المعاني الثلاثة عموم وخصوص ماذا؟ مطلق. فإنه كلما تحقق الخاص العام يكون متحققا، وليس كلما تحقق العام الخاص يكون ماذا؟ متحققان. لذا في محله قرأتم في علم المنطق أنه في العام والخاص المطلق يرجع إلى موجب كلية وموجب ماذا؟ وموجب جزئية. قد يقول قائل أن النسبة بين هذه الأقسام الثلاثة هي ماذا؟ هي العموم والخصوص المطلق. إلا أنه هنا تبعا للشيخ في الإشارات والطوسي في شرح الإشارات وقطب الدين الشيرازي في المحاكمات يقول لا، أنه لا توجد هنا نسبة العموم والخصوص المطلق، بل يوجد بينهما أو بينها تباينون. وهنا نكتة علمية مفيدة هذه، وهو أنه أساسا متى نستطيع أن نقول أن هذه المفاهيم فيما بينها عموم وخصوص مطلق، ومتى نقول أنه تباين؟ ما هو الضابط؟ الضابط في علم المنطق هو هذا، وهو أن كل مفهوم لاحق، أولا لابد أن تعلموا بين العموم والخصوص المطلق يوجد طولية بين المفهومين. ما معنى طولية؟ يعني أن كل مفهوم أخف يكون واجدا لكل القيود والحدود الموجودة في الأعم وزيادة. فإنه تعالوا إلى تعريف الإنسان وتعريف ماذا؟ وتعريف الحيوان. تقول الحيوان جوهر جسم نام متحرك حساس متحرك بالإرادة. نفس هذا التعريف تذكروه ماذا؟ تذكروه للإنسان بإضافة ماذا؟ بإضافة ناطق. إذن الضابط ماذا؟ أنه نفس القيود التي أخذت في العام أخذت ماذا؟ في الخاص مع زيادة قيدين. خب هنا نريد أن نرى أن الأمر كذلك بالنسبة في المقام أو لا؟ دعوى هؤلاء الأعلام لا، ليس الأمر كذلك، وإنما بينهما تباين ويوجد بينهما اشتراك ماذا؟ لفظي، لا اشتراك معنوي، مو معنى واحد مع تقييد ماذا؟ تقييد المصادق، لا، لأنه في العام والخاص المفهومان يدلان على ماذا؟ على معنى واحد، ولكنه ماذا؟ هي تقيد تزداد القيود. أما المدعى هنا أن النسبة بينهما هي التباين والاشتراك اللفظي. مثال جيد يذكره الحكيم الطوسي في بيان الفرق بين هذين، يعني بين ما هو محل الكلام وبين العام والخاص ماذا في المنطق. مثال لطيف، المثال هذا يقول: لو فرضنا أن شخصا لونه أسود، لونه أسود، سمي بأسود أيضا، اسمه كان ماذا؟ أسود أو أبيض، لا فرق، لا مناقشة في الأمثال. شخص هو أبيض وسمي ماذا؟ بأبيض. هنا عندنا اسم هو ماذا؟ أبيض لهذا الشخص الخارجي، وعندنا وصف هو ماذا؟ هو الأبيضية. فعندما نضع يدنا على هذا الإنسان الخارجي يصدق عليه الوصف لأنه أبيض، ويصدق عليه ماذا؟ الاسم، لأن اسمه ماذا؟ أبيض. خب بين الأبيض الاسم والأبيض الوصف يوجد عموم وخصوص مطلق؟ لا، هذا فرد، هذا مصداق لهذا المفهوم، وذاك ماذا؟ نعم، من باب الاتفاق حصل ماذا؟ تصادق في المورد، لأنه الأول وصف والثاني ماذا؟ اسم، فلا يعقل أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق. يقول: في المقام أيضا كذلك، في المقام الإمكان الأخف اسم لنفي هذه ماذا؟ الضرورات، وهو هذا اسم وذاك ماذا؟ اسم آخر. طبعا هذا كله مبني على ماذا؟ أن الاشتراك بينهما اشتراك لفظي. أما إذا قلنا اشتراك معنوي بعد هذا الكلام كله لا يأتي، لأنه إذا قلنا أن الإمكان هو سلب الضرورة، هذه سلب الضرورة تارة عن الطرف المخالف، أضيق عن الطرفين، أضيق عن الضرورات ماذا؟ الثلاثة، فتكون النسبة ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. ولكن حيث أن هؤلاء يعتقدون بأنه بينها اشتراك لفظي، فيقولون بأنه إذن لا يوجد بينهما ماذا؟ عموم وخصوص، وإنما هو بنحو من المجاز. بلي لا لا مو أنا بدي أقول شوفوا هذول يدعون بأنه أساسا إحنا بين هذه مشتركات لفظية هذا له معنى هذا له أسماء موضوعة ماذا لمعان متعددة ولكن كلها تسمى ماذا تسمى إمكانان من قبيل زيد وعمر وبكر هؤلاء أسماء متعددة مفاهيم متعددة لأشياء ماذا متعددة في الخارج ولكن مشتركة جميعا ماذا في لفظ واحد الذي هو لفظ ماذا لفظ الإمكان وإذا كان الأمر كذلك بعد إذا شفنا أضيقية وأوسعية بعد ما يرجع إلى العموم ماذا والخصوص وإنما يرجع إلى التباين قال وأخصية هذا المعنى من اللذين قبله ليست إلا بضرب من التشبيه ونوع ماذا ونوع من المجاز وإلا ليس العموم والخصوص هنا عموم وخصوص حقيقي لأن العموم والخصوص الحقيقي يكون بين ماذا بين مفاهيم جميعا تدل على معنى واحد ولكن المفهوم الأول أوسع موردا والمفهوم الثاني ماذا أضيق موردا جميعا تدل على ماذا تدل على معنى واحد عبارة الإشارات هذه عبارة الإشارات هذه الجزء الأول صفحة 153 لأنه هذه عبارة بالي عبارة الشيخ الرئيس هذه وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث فكأنه أخص من الوجهين المذكورين هو أخص من الوجهين هذه عبارة الشيخ إشارات فكأنه أخص من الوجهين المذكورين وهو أن يكون الحكم غير ضروري البتة ولا في وقت ولا في حالين عد هناك يأتي ويقول بأنه فكأنه وإنما قال فكأنه أخص هذه عبارة الطوسي فكأنما أخص ولم يقل فهو أخص من الوجهين لأن الأخص والأعم هما اللذان يدلان على معنى واحد وهنا يدلان على معنى واحد أو لا يدلان لهذا يدل على معنى وذاك يدل على معنى واحد نعم من حيث المورد قد ماذا قد يتصادقان ويختلفان بأن أحدهما أقل تناولا من الآخر وأما إذا دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر باشتراك اللفظ لأنه الاشتراك اشتراك ماذا لفظي فإنه لا يقال إنه أخص من الآخر إلا بالمجاز وذلك كما يسمى واحد من السودان مثلا بالأسود فلا يقال إن الأسود يقع عليه وعلى صنفه طبعا ووصف الأسود أيضا يصدق عليه فلا يقال أن بين ذلك الوصف وبين هذا الاسم ماذا عموم وخصوص مطلق هذا بحث وقد يطلق الإمكان إلى هنا هاي الأقسام الثلاثة واقعا لم يكن فيها بحث إنما البحث المهم بينها في هذين القسمين الأخيرين من الإمكان وهو الإمكان الاستقبالي والإمكان ماذا الاستعدادي هذا الذي وقع فيه كلام كثير بين الأعلام والحق والإنصاف أيضا يحتاج إلى تحقيق أنه ما هو مراد القوم من الإمكان الإمكان الاستقبالي وما هو مرادهم من الإمكان الاستعدادي اللي هو القسم الرابع والقسم الخامس أما القسم الرابع وهو الإمكان الاستقبالي أحق أقسام الإمكان بإطلاق لفظ الإمكان عليه هو ماذا؟ هو هذا القسم الرابع الذي هو الإمكان الاستقبالي لأنه بالإمكان الاستقبالي نحن نريد أن ننفي الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية والضرورة الوقتية والضرورة بشرط المحمول أيضا حتى وجودها فيما تبقى بلنا بالوجود توجد عندنا ضرورة ماذا بشرط المحمول هنا بعد ماذا هنا نريد أن ننفي الضرورة بشرط المحمول حتى بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الوجود، وهذا ما يصطلح عليه بالإمكان الاستقبالي. إذن الإمكان الاستقبالي هو نفي أقسام أربعة من الضرورة: ذاتية وصفية وقتية بشرط المحمول. أما الأقسام الثلاثة فواضحة. أما القسم الرابع فإنه يحتاج إلى أن يتصف الشيء بالوجود أو بالعدم حتى يكون فيه شو ماذا؟ ضرورة بشرط المحمول. والمفروض أننا نتكلم عن المستقبل، فذلك الوصف وجودا وعدما نعلم به أو لا نعلم به؟ لا نعلم به. إذن تلك الضرورة التي هي بشرط المحمول وجودا أو ماذا؟ أو عدما، فهي أيضا منفية بالإمكان الاستقبالي. لذا يعبر يقول أنه أحق ما يطلق عليه الإمكان هو هذا القسم الرابع الذي هو الإمكان الاستقبالي. هل نقرأ هذه المقدمة مالتا؟ قال: وقد يطلق الإمكان على معنى رابع، وهو ما بحسب حال الشيء من إيجاب أو سلب في الاستقبال. خب، من إيجاب أو سلب، وصفا أو وقتا أو ماذا؟ أو بشرط المحمول، كلها بحسب الاستقبال، هذا غير معلوم، فيكون إمكانا ماذا؟ إمكانا استقباليا. وهو الإمكان الاستقبالي لكوني هسه لماذا هذا هو أحق وهذا القسم الرابع يطلق على معنى الرابع؟ يقول: باعتبار أنه نحن عندما نرجع إلى الماضي والحال، في النتيجة في الماضي والحال إما كان الوصف موجودا فعندنا ضرورة بشرط المحمول الإيجابي، أو بشرط المحمول ماذا؟ إذا أخذ قيد العدم فيكون ممتنعا. في النتيجة بالنسبة إلى الحال والمضي، في النتيجة الأمر متعين، إما متعين في الواقع ولنا إذا علمنا بذلك، أو متعين في الواقع وإن كنا ماذا؟ نحن نجهل ذلك. أما بالنسبة إلى الاستقبال، مو فقط غير متعين لنا، بل هو غير متعين ماذا؟ في الواقع أيضا، لأنه بعد في الواقع لا يعلم أنه وجود أو عدم. إذن في المضي والحال لا إشكال ولا شبهة بأنه يتعين أحد الطرفين، إما عندي وفي نفس الأمر، أو لا أقل ماذا؟ في نفس الأمر وإن كنت جاهلا به. أما بالنسبة إلى الاستقبال فليس كذلك. هذا هو مدعى المشهور من علماء المنطق، أن الإمكان الاستقبالي هذا يختلف عن الأمور الماضية وعن الأمور ماذا؟ الحالية. فإن الأمور الماضية والحالية هي إما متعينة في الواقع ونفس الأمر وعندي، أو لا أقل متعينة ماذا؟ في الواقع وإن لم أعلم به. أما بالنسبة إلى الأمور المستقبلية فهي غير متعينة، لا فقط عندي بل هي غير متعينة ماذا؟ في الواقع. هذا هو مدعى الإمكان، مدعى المناطق في الإمكان الاستقبالي. إذن يميزون بين الأمور الماضية وبين الأمور ماذا؟ الحالية والمستقبلة، حيث أن الأمور الماضية والحالية متعينة إيجابا وسلبا، أما الأمور الاستقبالية ماذا؟ غير متعينة. قال: لكوني ما ينسب إلى الماضي والحال من الأمور إما موجودا أو ماذا؟ أو معدوما، فالضرورة بالنسبة إلى الماضي والحال، فالضرورة قد أخرجه من حاق الوسط إلى أحد ماذا؟ إلى أحد الطرفين، سواء علمنا أو ماذا؟ أو لم نعلم في النتيجة. لأنه هذه قاعدة عامة قرأتموها في محلها، وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع ماذا؟ لم يعدان. ومن الواضح أن الوجوب أو الامتناع كلاهما ماذا؟ ضرورة، ولكن تارة ضرورة الوجود وأخرى ضرورة ماذا؟ ضرورة العدم. إذن بالنسبة إلى الحال والمضي القضية ماذا؟ منتهية. أما بالنسبة إلى الاستقبال، ولذلك اعتبره فرقة من المنطقيين هذا الإمكان الاستقبالي، اعتبروه لماذا؟ لأن الباقي على الإمكان الصرف ليس إلا ماذا؟ ها؟ ليس إلا المنسوب إلى الاستقبال. إذن الممكن الصرف المحض ما هو؟ لا الإمكان العام ولا الإمكان الخاص ولا الإمكان الأخص، بل هو ماذا؟ الإمكان الاستقبالي الذي يعبر عنه تارة بالإمكان الاستقبالي باصطلاح المناطق، وقد يعبر عنه بالإمكان الأخص بشرط الاستقبال. هذا أيضا تعبير موجود في كلماتهم، يعبر عنه بالإمكان الاستقبالي في كلمات المناطق، وفي كلمات الحكماء يعبر عنه ماذا؟ الحكيم الطوسي يعبر عنه ماذا؟ الإمكان الأخص بشرط الاستقبال. هذه عبارته، عبارة الحكيم الطوسي رحمة الله تعالى عليه في يقول: وهذا معنى الرابع، صفحة 156 الجزء الأول من الإشارة. وهذا معنى الرابع للإمكان، وهو الإمكان الاستقبالي، وإنما اعتبره من اعتبره لكون ما نسب إلى الماضي والحال من الأمور الممكنة إما موجودا وإما معدوما، فيكون إنما ساقها من هو والباقي على الإمكان الصرف ليس إلا هذا إلى آخره. هسه بعد الإخوة يراجعون، هسه بعد نقرأ العبارة اللي هو قلت لكم يعبر عنه بأنه أساسا هذا بشرط. العبارة أقدر ألقاها مولانا لو ما أقدر ألقاها عبارته. علينا موجودة في هذا الكتاب من الجزء الثاني، ذاكر المصدر والشر. يقول: ليس إلا المنسوب إلى الاستقبال من الممكنات التي يجهل ماذا؟ التي يجهل حالها، تلك حال الممكنات في المستقبل لا نعلم أنها مع الوجود، أنها ماذا؟ أنها مع العدم. إذن على هذا الأساس يتضح أن هناك فرق بين الأشياء الماضية والحالة وبين الأشياء ماذا؟ المستقبلية. أحق الأشياء بإطلاق الإمكان عليه هي ماذا؟ هي الأشياء المستقبلية، فإنها ممكنة إمكانا محضا لا ذاتية، وسلب الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية وبشرط المحمول. يقول بعض هؤلاء، بعض هؤلاء إشكال ذكروه أيضا، نفس عبارات تقرأوا تشوفون عبارات الإشارات وشرح الإشارات، إشكال وهو أنه بعض قيد أن يكون معدوما في الحال، هذا الممكن الاستقبالي بعض قيد بشرط أن يكون ماذا؟ معدوما في الحال. فلماذا قيد بهذا القيد؟ يقول: لأنه إذا كان موجودا إذن يكون له ماذا؟ لأن الشيء ما لم يجب ماذا؟ فتعين طريقه، لأنه إذا كان موجودا إذن ماذا؟ بعد مو أنه متساوي النسبة، بل هو ماذا؟ وجد فيه أحد الطرفين دون الآخر، فقيده بأنه ماذا؟ معدوم، لا بد أن يكون في الحال معدوما. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: خب هذا غفل بأنه إذا صار معدوما العدم أيضا ما الشيء ما لم يمتنع ماذا؟ لم يعدم، فأيضا ضرورة توجد بالاتجاه المعاكس، إذن لابد أن نجعله لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم، بل نجعله ماذا؟ نجعله لا بشرط. يقول: ومن اشترط من المناطق في هذا أن يكون، يعني في هذا القسم الرابع والإمكان الاستقبالي، أن يكون ذلك الشيء معدوما في الحال، فقد غفل عن أن حسبانه أن جعله موجودا قد أخرجه إلى ضرورة الوجود، لأنه إذا كان موجودا فصار ماذا؟ تعين خطه، تعين مسيره. يقول قد غفل عن ماذا؟ أن كل الذي قاله في العدم كل الذي قاله في الوجود يأتي ماذا؟ يأتي في العدم. آت مثله ها هنا يعني في العدم. يقول إذا كان موجودا يتعين، خب إذا كان معدوما أيضا ماذا؟ يتعين. إذ فرض العدم الحالي أيضا يخرجه إلى ضرورة ماذا؟ إلى ضرورة العدم. فإن كان الوجود يضر الإمكان الاستقبالي فإن لا 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 يضره. فإن استضر أي الإمكان الاستقبالي بذلك أي بالوجود فيستضر ماذا؟ هاي بذلك مكررة احذف واحدة. فإن استضر بذلك فسيستضر ماذا؟ بهذا أيضا. إذا كان يتضرر الإمكان الاستقبالي إذا كان موجودا فيتضرر إذا كان ماذا؟ معدوما. فترجيح أحدهما على الآخر ليس من مرجحين، يعني لا يوجد هناك أي مرجح. إذن لابد ماذا في الإمكان الاستقبالي؟ لا أن نأخذ الوجود ولا أن نأخذ ماذا؟ العدم في الحال. وهذا قول يناسبه النظر المنطقي والأنظار البحثية. قل هذا المعنى الذي ذكره المناطق هذا ينسجم مع عقلية المناطق، وإلا البحث الفلسفي هذا المعنى من الإمكان الاستقبالي لا يستطيع أن يقبله، وذلك لجملة واحدة، لأنه في الواقع ونفس الأمر في المستقبل إما علة الشيء التامة متحققة فهو موجود بالضرورة، أو غير متحققة فهو معدوم ماذا؟ أيضا بالضرورة، سواء علمنا به أو لم نعلم، فلا فرق بين الاستقبال وبين المضي والحال. هذا مجمل الإشكال، أستام أو غير تام يأتي، والحمد لله رب العالمين.